الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
داعية حزب الله إلى تجنب الصراع، واشنطن: إسرائيل مستعدة لحرب على جبهتين. المكاري بعد مجلس الوزراء: هيئة إدارة الكوارث في جهوزية لمواجهة أي طارئ. وميقاتي: قرار الحرب بيد إسرائيل. ستريدا جعجع: يجب أن تبقى المؤسسة العسكرية بمعزل عن أي اضطرابات. كتلة تجدد زائرة عودة لتطبيق 1701، والدعوات للتسلح في بيروت خطيرة ومرفوضة. الأردن يطلب من مواطنيه عدم السفر إلى لبنان إلا للضرورة القصوى. مجزرة ثانية في جباليا وسفن حربية إسرائيلية إلى البحر الأحمر بعد الصواريخ الحوثية. التفاصيل مع سيمونا حتشيتي وجمانة زغيب مراد. تحتدم المعارك داخل غزة بعد إعلان إسرائيل عن بدء الهجوم البري، وتحتدم معها الأوضاع مع ارتفاع عدد الضحايا المدنيين والمجازر التي ترتكب بحقهم في القطاع. فأعلان الحوثيين مسؤوليتهم عن إطلاق صواريخ باليستية ومسيرات عبر البحر الأحمر، وتبني ميليشيات إيرانية عمليات القصف على مواقع أمريكية في العراق وسوريا، وتهديد وزير الدفاع الأمريكي بالرد، يضاف إليها المواجهات المستمرة على طرفي الحدود الجنوبية للبنان، تنذر بانفجار واسع في المنطقة على أكثر من محور وجبهة. بيروت التي تستقبل وزير الدفاع الفرنسي ومساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى تواصل تلقي الرسائل الأمريكية بعدم الدخول في الصراع، فيما مجلس الوزراء بحث في شؤون مالية وإدارية وفي أجواء اتصالات رئيس الحكومة الداخلية والخارجية لمنع تفلت الوضع جنوبا وامتداده إلى كامل الأراضي اللبنانية. يبقى أن الأولوية القصوى الواجب معالجتها في ظل هذا الوضع الخطير تكمن في الحفاظ على استقرار قيادة الجيش وحماية المؤسسة من خطر الاهتزاز والتفكك.
إذن أشارت الخارجية الأمريكية إلى أن واشنطن أرسلت رسالة إلى حزب الله والأطراف الفاعلة مفادها أنه لا ينبغي لهم الدخول في الصراع. أما من جهته فقال وزير الدفاع الأمريكي: إذا هاجم حزب الله إسرائيل من الشمال فسيكون ذلك تصعيداً، سيدفع إسرائيل إلى الحرب على جبهتين، ويجب محاسبة إيران على ما تقوم به.
جنوباً سجل توتر شديد على المحاور الحدودية صباحاً بعد ليلة ساخنة نسبياً، وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلق من لبنان باتجاه طائرة إسرائيلية مسيرة، مشيراً إلى أنه قصف مصدر إطلاق الصاروخ.
وقد استهدف الطيران الإسرائيلي أمس الشاب اللبناني حسين عبد الله كوراني 16 عاماً، ما أدى إلى مقتله. وفي التفاصيل: أثناء قيام كوراني بقيادة دراجته النارية في بلدة ياطر في قضاء بنت جبيل، وفي خلال عودته إلى منزله استهدفته طائرة إسرائيلية مطلقة باتجاهه صاروخاً سقط بالقرب منه. وبعد سقوط الصاروخ أصيب كوراني بجروح خطيرة، نقل إلى مستشفى تبنين الحكومي حيث فارق الحياة، وشيع جثمانه ظهر اليوم في بلدته ياطر.
واليوم طلب الأردن من مواطنيه عدم السفر إلى لبنان إلا للضرورة القصوى.
ميقاتي: قرار الحرب في يد إسرائيل ومقررات مجلس الوزراء، مع جورج كرم.
على مدى 3 ساعات انعقدت جلسة وزارية في السراي الحكومي برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وبحث على جدول أعمال جلسة 16 بندا.
وقال دولته: كفانا حروبا في لبنان فنحن مع خيار السلام، أما قرار الحرب اليوم فهو في يد إسرائيل. إن العدوان الإسرائيلي على الجنوب وما ينتج عنه من شهداء وضحايا وتدمير منازل وحرق محاصيل ونزوح وأضرار اقتصادية ومالية تطال الوطن ككل، هي عناوين عريضة برسم المجتمع الدولي الساكت عن الحق. هذه الحكومة تقوم بعملها دستوريا، وتحرص على إبقاء لبنان حاضرا في المحافل الدولية ليقول كلمته ويدافع عن حقوقه ويرفع الصوت. الوقت للإنقاذ والتضامن الوطني ضروري. الأخطار الكيانية تحوط بنا وبالمنطقة، وواجبنا أن نلتقي ونتحاور ونفكر معا للوصول إلى حل وطني جامع تتضافر فيه الجهود الطيبة والنيات الخيرة للعمل معا.
وزير الاتصالات جوني الكرم تحدث من جهته عن موضوع البريد، محذرا من أن القطاع ذاهب إلى الزوال إذا استمرت طريقة العمل الحالية.
أول موضوع اللي انحكى هو هدر $5 مليون، ووضحت أنا بمجلس وزراء أنه هيدول $5 مليون اللي انذكروا بتقرير ديوان المحاسبة، هيدول انذكروا حسب دراسة افتراضية بين تاني مزيدة اللي ما حدا مضيها وبين تالت مزيدة، وهيدول ما قالوا محل بالأعراب، علما انه انا رأيي معاكس تماما، انه نحنا اذا ما مشينا بهالمزيدة رح نكون عم نهدر $5 مليون. وفي موضوع تاني انحكى او تلمح له، اللي هو موضوع انه هيدي انعملت المزيدة على قياس شركة. أصريت فرج الوقاية أنا بالنسبة لهالموضوع أنه هالشي مش مزبوط أبداً، علماً أنه التاني مزايدة هيئة شراء العام رفضتها وأنا رفضتها، وكان الرابح هو ذاته اللي ربح تالت مزايدة. بتالت مزايدة هيئة شراء العام ما رفضت المزايدة التالتة، وهيدي المفارقة الكبيرة.
وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام طمأن في موضوع الأمن الغذائي لأنه سيصل إلى لبنان 30,000 طن من القمح خلال أسبوعين.
زيادة على اللي عنا إياه بالسوق اللبناني اليوم، نحن بالسليم بموضوع استيراد القمح، ما عنا مشكلة تمويل مثل باقي الأمور بخطة الطوارئ، لأنه التمويل برجع بأكد موجود من البنك الدولي إلى العام القادم. يعني نحن مشكلتنا وخوفنا الوحيد بموضوع القمح إذا صار حصار بحري على لبنان، هذا موضوع يعالج بوقته.
وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أشار بدوره لأنه اجتمعت لجنة الكهرباء بطلب من مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة لمعالجة بعض الأمور الأساسية في تنفيذ خطة الطوارئ، والتي تهدف إلى زيادة التغذية وتحسين فعالية المؤسسة وأدائها. من السراي الحكومي جوش كرم، لبنان الحر.
ستريدا جعجع توجه نداء لبر والنواب لعقد جلسة لرفع سن تقاعد قائد الجيش وللتصويت على اقتراح الجمهورية القوية. جان حتشيتي.
أكدت النائب ستريدا جعجع أنه بما أن أمننا القومي مهدد بخطر داهم ومحدق، اتخذ تكتل الجمهورية القوية قرارا بالتعاون مع المعارضة بتقديم اقتراح قانون يرمي إلى تغيير سن تقاعد رتبة جنرال من 60 عاما إلى 61، باعتبار أنه في الظروف التي تمر فيها البلاد يجب أن تبقى المؤسسة العسكرية بمعزل عن أي اضطرابات، كما يجب أن تبقى قيادتها فاعلة وحاضرة. وتمنت من الرئيس نبيه بري أن يقوم بتحديد جلسة بهذا الخصوص بما أن هذه المسألة تتعلق بالأمن القومي للبلاد، وتوجهت بنداء لزملائها النواب أن يضعوا كل الحساسيات والتجاذبات السياسية جانبا لكي نعمل لمرة واحدة فقط مصلحة لبنان وأمنه، ودعتهم لحضور هذه الجلسة والتصويت لصالح هذا الاقتراح. وشددت جعجع في خلال ترأسها اجتماع الهيئة الإدارية لمؤسسة جبل الأرز في معراب على أن ما يحصل في غزة مدان وغير مقبول، وأشارت إلى أن السبب الأساس وراء كل ما نراه هو عدم حل القضية الفلسطينية التي حلها الوحيد هو حل الدولتين المنبثق عن القمة العربية في بيروت. وقالت إننا نعبر عن تضامننا الكامل مع الشعب الفلسطيني الذي يقتل ويهجر وينكل به، خصوصا الأطفال والنساء من بينهم الذين يذوقون عذابات جهنمية في الجحيم الذي رموهم به. ولفتت النائب جعجع إلى أنه بالنسبة للبنان وفي خضم كل ما هو حاصل من حولنا من غير الجائز التفرد بقرار إدخال البلاد في أتون الحرب والنار، ويجب أن يكون المرجع الصالح لقرار مماثل هو الحكومة اللبنانية التي هي بالمناسبة اليوم مؤلفة من فريق 8 آذار وحلفائه، وبالتالي نحن ندعو جميع الفرقاء إلى التبصر والتروي، فالجميع يعرف أن الشعب اللبناني لا قدرة لديه على تحمل مآس إضافية على تلك التي يعيشها منذ قرابة 4 سنوات، كما ندعو الجميع إلى التفكير ماليا في حجم الأضرار التي من الممكن أن تترتب على البلاد والعباد قبل الإقدام على أي خطوة، لأننا نمر في فترة دقيقة جدا تتطلب الحكمة والابتعاد الكلي عن ردات الفعل الغرائزية والتهور. وتابع المجتمعون في معراب أيضا الملفات التي تهتم بها المؤسسة من مساعدات اجتماعية وطبية واستشفائية وتربوية، وتباحثوا في التقرير الشهري عن تطور سير الأعمال في مشروع تأهيل المستشفى حيث سيتم افتتاحه بتاريخ 24/2/2023 برعاية غبطة أبينا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي.
كتلة تجدد زائرة عودة لتطبيق 1701 والدعوات للتسلح في بيروت خطيرة ومرفوضة. التفاصيل مع عبدو متى.
أكدت كتلة تجدد بعد لقائها متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكسة المطران الياس عودي أن اجتماع اللبنانيين حول حماية لبنان هو المدخل الوحيد لمنع تعرضه لحرب مدمرة كما هو المسار الطبيعي لدعم قضية الشعب الفلسطيني. النائب أديب عبد المسيح الذي تحدث بعد اللقاء جدد دعوة الكتلة إلى تطبيق القرار 1701 الذي ينص على منع الأعمال الحربية والخروج من معادلة ما يسمى قواعد الاشتباك
وضبط الحدود حصرا بواسطة الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية وتحييد لبنان عسكريا بحيث لا تعطى أي ذريعة لتعريضه لخطر الحرب والدمار. سنستمر بالتشديد على أن لبنان ليس ساحة بل وطن مستقل سيادته خط أحمر وأن قراره السيادي بيد السلطة التنفيذية وحدها وأن أي مغامرة تحت أي عنوان كوحدة الساحات ستؤدي إلى تعريض لبنان لمخاطر وجودية ولن تفيد قضية فلسطين.
كتلة التجدد وصفت الدعوات للتسلح في بيروت تحت عنوان المقاومة بالخطيرة والمرفوضة مؤكدة أن الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية هي المسؤولة عن أمن المواطنين.
ونرفض أن يتم تشريع غابات السلاح لأن ذلك سيكون بداية للفوضى ونطالب الجيش والقوى الأمنية اتخاذ الإجراءات الفورية وتطبيق القانون لمنع انتشار السلاح وحامليه كي لا يتم تحويل لبنان إلى بؤرة للفوضى. وتشدد الكتلة على أن ضرورة حماية لبنان تملي إخراج المؤسسة العسكرية من التجاذبات السياسية ومنع وقوع الشغور في قيادتها كي تتابع مهمتها في حفظ الاستقرار.
وإذ سمنت الكتلة الجهد العربية الذي يبذل لوقف الحرب في غزة دعت المجتمع الدولي للعمل الجاد لوقف هذه المعاناة. من مطرانية الروم الأرثوذكس في بيروت كان معكم عبدو متى، إليكم لبنان الحر.
القرار 1701 ماذا تبقى منه ولماذا عدم تطبيقه؟ ريشار حرفوش.
بعد 17 عاماً على القرار 1701 الذي كان هدفه إنهاء الحرب الدامية بين إسرائيل وحزب الله والذي أعطى دوراً فعالاً لقوات حفظ السلام ضمن آلية من 7 بنود صادرة عن حكومة فؤاد السنيورة، ها هو اليوم القرار مخروق بفعل الضربات القائمة. ماذا تبقى من هذا القرار؟ سؤال حملناه إلى الجنرال المتقاعد خليل الحلو الذي أعلن أن القرار مخروق من الطرفين.
هذا القرار يتم خرقه بشكل دائم من قبل إسرائيل ومن قبل حزب الله اللي أعاد انتشاره بمنطقة جنوب الليطاني بشكل واضح. عم نشوف هالشي خلال هالأيام اللي رأيت، وعم يستعمل سلاحه وكأنه ما في قوات دولية. في دائما جهد فرنسي لإبقاء القوات الدولية موجودة ولإبقاء على تمويلها. مهم هالقرار أنه نتمسك فيه لأنه هيدا قرار رسمي صادر عن أعلى هيئة دولية عم يعطينا شرعية للشيء اللي بعدنا لليوم في ايدينه. يعني ما فينا نقول شو بقى منه، لا موجود، انما تطبيقه بيتعلق بالدوله اللبنانيه. ايران حولت جنوب لبنان لخط تماس غير مباشر بينه وبين اسرائيل.
اما الباحث في الفكر الجيوسياسي الدكتور نبيل خليفي فاكد ان لبنان بالنسبه لحزب الله ملعب لتصفيه الحسابات.
جماعه اللي بدهم لبنان تكون مثل مطيه بالنسبه له، يعني لبنان والباقي فلسطين اليوم اللي بيعملوه بغزه كلها باهتمامه مطرح ينحطوا فيه الفلسطينيه تاسرائيل تاخذ المكان تبعها. هي انا طبوه اني بالاساس بما فين حزب الله وفين بالتطبيق ما بنش يطبقوا، لأنه بالنسبة لهم لبنان هو ملعب. لبنان دولة حازمة بين دولتين توسعيتين هما إسرائيل وسوريا، وبالتالي هذا البلد لا يمكن أن يقوم وأن يستمر وأن يبقى لأن تكون لديه قدرة على الدفاع عن نفسه.
بصورة عامة تقاعس الدولة وتطنيش المسؤولين يفاقم استباحة السيادة الوطنية داخليا وخارجيا.
تطورات غزة اليوم مع ريتا الهندي.
في اليوم 26 من الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس استقبلت مصر ما يقارب 81 جريحا ومصابا بإصابات بليغة من قطاع غزة، كما بدأ نحو 500 من حاملي الجنسيات الأجنبية بالخروج من جنوب القطاع عبر معبر رفح الحدودي. وعن القصف الإسرائيلي على جباليا أمس أكدت حماس مقتل 7 من المحتجزين المدنيين بينهم 3 من حملة الجوازات الأجنبية. واليوم تحدثت وسائل أعلام عن مجزرة جديدة قامت بها إسرائيل في مربع سكني في حي الفالوجة في مخيم جباليا، حيث سقط عشرات القتلى والجرحى. وفي وقت ذكرت وسائل أعلام إسرائيلية أن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في غزة منذ أمس ارتفع إلى 13، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد القتلى إلى 8796 قتيلاً، بينهم 3648 طفلاً. الجيش الإسرائيلي أفاد بأن كل أجهزة الاستخبارات تتعاون من أجل إعادة المختطفين، مشيراً إلى أنه ضرب أكثر من 11,000 هدف في قطاع غزة منذ بدء الحرب. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال من جهته إن الحرب في غزة ستكون طويلة لكنها ستستمر، وحققنا إنجازات مهمة لكننا تكبدنا خسائر مؤلمة أيضا. واليوم أكد المدير العام للمستشفيات في القطاع أنه إذا توقفت الكهرباء فإن ذلك يعني الموت الجماعي للمرضى في مجمع الشفاء والمستشفى الإندونيسي. في أنقرة قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان إن لم يتوقف العدوان على غزة ولم تتوقف الدول الغربية عن دعم إسرائيل فإن رقعة الحرب ستتوسع. من جهته رأى المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي أن المعركة القائمة حاليا ليست معركة بين غزة وإسرائيل، إنما معركة بين الحق والباطل وبين الاستكبار والإيمان. في المواقف أيضا استنكر وزير الخارجية الكويتي الصمت المطبق للمجتمع الدولي وعجزه عن إيقاف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية. واليوم أفاد أعلام أسيوي بأن الزعيم الكوري الشمالي أصدر أوامر بمحاولة مساعدة الفلسطينيين. بعد سلسلة عمليات استهدفت القوات الأمريكية المتواجدة في العراق، أعلن الأمين العام لحركة النجباء في العراق الشيخ أكرم الكعبي أن المقاومة الإسلامية العراقية قررت تحرير العراق عسكرياً وحسم الأمر والآتي أعظم. وبعد هجمات أطلقها الحوثيون على إسرائيل أفاد الجيش الإسرائيلي عن وصول سفن صاروخية تابعة له إلى منطقة البحر الأحمر. واليوم نشر الحوثيون مشاهد عمليات مشتركة للقوى الصاروخية اليمنية وسلاح الجو المسير وعدد كبير من الصواريخ الباليستية والمجنحة على أهداف في العمق الإسرائيلي. وفي الشأن السوري أفاد مصدر حكومي عراقي عن إحباط هجوم بمسيرتين كان يستهدف قاعدة أمريكية في التنافس السورية.
أعطى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي توجيهاته اليوم إلى الدوائر المالية في الصندوق لتحويل مبلغ 105 مليار ليرة لبنانية إضافية على حساب المستشفيات كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى، ليصبح مجموع ما تم دفعه منذ بداية العام 2023 نحو 354 مليار ليرة. وأكد أن أي مورد مالي إضافي سيوظف من أجل تحسين التقديمات الصحية وبخاصة لمرضى غسيل الكلى وتأمين بدل علاجهم، وأعاد توجيه تحذيراته إلى كل مستشفى يرفض استقبال مرضى غسيل الكلى المضمونين أو يطالبهم بدفع فروقات مالية إضافية تحت أي مسمى، لسيما بعد زيادة تعرفة بدل علاج غسيل الكلى الأخيرة والتي تعتبر منصفة للمستشفيات والأطباء والضمان.
ختمت دورية من مديرية أمن الدولة مكتب البترون صالونين للحلاقة ومحل تنجيد مفروشات بالشمال الأحمر يديرها سوريون في بساتين العاصي وكفر حلدة لعدم وجود ترخيص قانوني.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
لبنان على موعد جديد يوم الجمعة مع كتل هوائية حارة نسبياً مصدرها مصر وشبه الجزيرة العربية تستمر حتى يوم الأحد. اليوم يكمل الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات ودرجات حرارة فوق معدلتها الموسمية مع أمطار متفرقة مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة خصوصاً في الشمال وفي المناطق الداخلية. غدا غائم جزئيا إلى غائم أحيانا ولكن مع انخفاض في درجات الحرارة على الساحل وتبقى مستقرة فوق الجبال وفي الداخل مع تساقط أمطار متفرقة في المناطق الداخلية. أما يوم الجمعة فيكون الطقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الساحل وبداية ارتفاعها على الجبال وفي الداخل. كان في جولة ظهيرة. داعية حزب الله إلى تجنب الصراع، واشنطن: إسرائيل مستعدة لحرب على جبهتين. المكاري بعد مجلس الوزراء: هيئة إدارة الكوارث في جهوزية لمواجهة أي طارئ، وميقات قرار الحرب في يد إسرائيل. ستريدا جعجع: يجب أن تبقى المؤسسة العسكرية بمعزل عن أي اضطرابات. كتلة تجدد زائرة عودي لتطبيق 1701، والدعوات للتسلح في بيروت خطيرة ومرفوضة. الأردن يطلب من مواطنيه عدم السفر إلى لبنان إلا للضرورة القصوى. مجزرة ثانية في جباليا وسفن حربية إسرائيلية إلى البحر الأحمر بعد الصواريخ الحوثية. نشرتنا انتهت، شكرا لمتابعتكم ولزميل فريدي سيبا.